السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحايا وأجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن في بغداد الأربعاء أن الحكومتين العراقية والسورية أبرمتا مذكرة تفاهم مشتركة في مجالات النفط والتجارة والطاقة، وجاء الإعلان في ختام زيارة رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري التي استغرقت يومين أجرى خلالهما محادثات مع نظيره العراقي نوري كامل المالكي، كما التقى الرئيس جلال طالباني ونقل إليه رسالة من نظيره السوري بشار الأسد. في واشنطن صادق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الثلاثاء على تعيين كريستوفر هيل سفيرا للولايات المتحدة في العراق بأغلبية 73 صوتا مقابل 23. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ التي يرأسها السناتور الديمقراطي جون كيري وافقت نهاية آذار على تعيين هيل سفيرا في العراق. سلمت الأمم المتحدة إلى الحكومة العراقية الأربعاء تقريرها في شأن ما تعرف بالمناطق المتنازع عليها وبينها كركوك. ونقل عن بيان للمنظمة الدولية أن ستيفان ديمستورا الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة في العراق ينامي قدم التقرير إلى الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني. وجاء في نبأ بثته رويترز أن التقرير الذي استغرق إعداده عاما يحتوي على أربعة خيارات لحل مشكلة السيطرة على كركوك وتوصيات في شأن 14 منطقة أخرى محل نزاع في شمال العراق، ولم يعلن عن تلك الخيارات. وصرح مسؤول من الأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه بأن ديمستورا أطلع بالفعل طالباني والمالكي وبارزاني على التقرير وأن رد فعلهم المبدئي إيجابي على نطاق واسع بحسب تعبيره. وجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأربعاء بإجراء تحقيق شامل في حادث السطو على محل مجوهرات في بغداد الأحد والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم 3 من طائفة الصابئة المندائيين. وأفاد بيان نشر على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء العراقي بأن المالكي وجه بتكثيف الجهود للقبض على جميع أفراد العصابة الإجرامية التي استهدفت عددا من المواطنين الأبرياء في منطقة الطوبشي. وكان الناطق باسم عمليات بغداد أعلن مقتل 7 أشخاص، 3 أشخاص من الصابئة أصحاب محلات وأربع مواطنين آخرين من الزبائن. أعلن الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد الأربعاء ارتفاع صادرات البلاد النفطية بنسبة 12% خلال آذار الماضي مقارنة بصادرات الشهر الذي سبقه. في طهران أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي الأربعاء أن بلاده مستعدة لحوار بناء مع الدول الكبرى ردا على عرضها استئناف المحادثات في شأن الملف النووي الإيراني. ونقل عن بيان أصدره مكتب المسؤول الإيراني أن إيران ستواصل نشاطاتها النووية التي تؤكد أنها محض سلمية. وكانت القوى الدولية الست وهي الولايات المتحدة وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا أبدت في 8 نيسان رغبتها في استئناف الحوار مع طهران في شأن البرنامج النووي الإيراني. في رام الله أعلن الأربعاء أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيستقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 28 أيار في واشنطن. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في تصريح بثته فرانس برس إن اللقاء سيكون في غاية الأهمية بحسب تعبيره. وصل رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان الأربعاء إلى إسرائيل ليلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرة الأولى منذ تسلمه مهامه مطلع نيسان. قضت محكمة سودانية الأربعاء بإعدام 11 عضوا في حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور بتهمة شن هجوم في الخرطوم العام الماضي، كما قضت المحكمة ببراءة 5 آخرين سيتم الإفراج عنهم. من موسكو يفيد مراسلنا بأن القوى اليسارية الروسية تحتفل بالذكرى 139 لولادة قائد الثورة البلشفية. التفاصيل مع مراسلنا هناك.
تحتفل القوى اليسارية الروسية بالذكرى 139 لولادة قائد الثورة البلشفية فلاديمير لينين. الزعيم الشيوعي الروسي جينادي زيوغانوف قال اليوم إن التراث الذي خلفه لينين ما يزال في غاية الأهمية. أنا على يقين بأن رجال أعمال سيأتون إلى كافة المكاتب العامة الروسية في القريب العاجل ليدرسوا بعناية أعمال فلاديمير إيليتش لينين. وفي سياق ذي صلة، منعت الشرطة الروسية من تنظيم مسيرة بالقرب من ذريح لينين في الساحة الحمراء في قلب موسكو، طالب المشاركون فيها بنقل جثمانه من الذريح إلى مكان آخر وبدفنه حسب الطقوس المسيحية. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحياتي المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فقرات ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بمناقشة قانون التقاعد العسكري من قبل مجلس النواب وتقرير من بغداد حول تفضيل المواطنين لتأجير سيارات التاكسي الحديثة، ونزور أيضا دهوك لنتعرف على التكنيك الجديد الذي استخدمه الفنان التشكيلي علي ستار في معرضه الشخصي الخامس. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الزميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري من بين المشاريع التي لم تقر من قبل مجلس النواب بسبب الخلافات السياسية حول الجهة التي يجب أن تكون لها الصلاحيات بمنح المرسوم الجمهوري، وما إذا كانت بيد رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية. والنقطة الثانية، مطالبة بعض الجهات السياسية بشمول المتقاعدين من ضباط الجيش العراقي السابق بنفس الحقوق التقاعدية لنظرائهم من الجيش الحالي. في هذا الإطار، أوضح نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عبد الكريم السامرائي أن التوجهات تذهب إلى طرح رأيين حول الجهة التي ستمنح المرسوم الجمهوري، فيما سيكون هنالك توافقا حول مسألة الحقوق التقاعدية. ليث أحمد والتفاصيل.
من بين مشاريع القوانين التي عطلت الخلافات السياسية إقرارها داخل قبة مجلس النواب هو مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري. فبعد أن أنهت لجنة الأمن والدفاع القراءة الثانية لمشروع القانون خلال الفصل التشريعي السابق، حالت نقطتان خلافيتان دون التصويت عليه. الأولى هي الجهة التي تمنح لها الصلاحيات بمنح المرسوم الجمهوري لترفيع الضباط إذا ما كانت بيد رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، والنقطة الثانية هي مطالبة بعض الجهات السياسية بشمول ضباط الجيش العراقي السابق بنفس الحقوق التقاعدية عودية لنظرائهم من الجيش الحالي. من بين المطالبين كانت الكتلة العربية المستقلة بحسب عضوها عبد مطلق الجبوري.
تقاعد الخدمة العسكرية هو جيش واحد، ما دام جيش واحد يجب أن يشملون الضباط القدماء كلهم، كل من حي منهم يجب أن يشمل بالتقاعد وبدون استثناء، وهو هذا الاتجاه اللي معمول به أتوقع في هذا القانون، وسوف لا تكون القانون قيمة إن لم يشملون كافة ضباط الجيش القدامى.
بخصوص المرسوم الجمهوري، يعني مصادقة رئيس الوزراء بصفة القائد العام ومن ثم الذهاب إلى،
ليست مصادقة رئيس الوزراء وإنما مقترح من رئيس الوزراء ويصادق عليه رئيس الجمهورية. نحن نظام برلماني، إذا أريد نغير خلونا نغير نظام البرلماني إلى رئاسي، أو نقدر نغير الصلاحيات. الصلاحيات رئيس الوزراء، القائد العام القوات المسلحة يقترح إلى رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية يصدر المرسوم الجمهوري.
وكان أعضاء من لجنة الأمن والدفاع قد التقوا مؤخرا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لغرض الوقوف على أصل الخلاف ومن ثم إيجاد التسوية التي من شأنها إقرار القانون داخل مجلس النواب. وعن هذا اللقاء يقول نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عبد الكريم السامرائي:
تم طرح بعض الحلول في أثناء لقاء الأستاذ طارق الهاشمي مع لجنة الأمن والدفاع، وبالتالي تم الوصول إلى حلول مشتركة. سيكون هذا يعني اجتماع للجنة الأمن والدفاع، وبالتالي تناقش هذه الحلول المقترحة فيما يخص المرسوم الجمهوري وفيما يخص ضرورة مساواة كل الضباط في موضوع الراتب التقاعدي، يعني من أخرج على التقاعد وحيل على التقاعد قبل 2003 ومن سيحال على التقاعد بعد 2003. القانون بصيغته الحالية يشمل المتقاعدين بعد 2003، لكن اللي متقاعدين قبل 2003 في القانون في الصيغة التي جاءت من وزارة الدفاع لا يشملهم هذا التعديل، وبالتالي لجنة الدفاع تصر على ضرورة مساواة الجميع في هذا القانون.
بخصوص المرسوم الجمهوري أيضا ما هي
التوقفات؟ سيتم تسوية هذا الموضوع إن شاء الله. هناك حاجة قائمة لضرورة وجود مرسوم جمهوري للضباط، خصوصا ترفيعهم وإعطاء الرتبة ابتداء ونقلهم وإحالتهم إلى التقاعد. ربما سيطرح في نهاية الأمر رأيا إلى مجلس النواب لغرض التصويت على أحدهم.
ويبدو أن الخلافات لا زالت داخل لجنة الأمن والدفاع حول الجهة التي يجب أن يكون لها الصلاحيات في منح المرسوم الجمهوري، بحسب عضو اللجنة عباس البياتي الذي أكد أن البت بمسألة مساواة رواتب المتقاعدين من ضباط الجيش السابق سيكون من قبل وزارة المالية.
سابقا في عهد نظام البائد، باعتبار كان النظام كله صلاحياته وامتيازاته بيد رئيس الجمهورية، كانت الترقيات بمرسوم جمهوري. أما الآن نظامنا نظام نيابي برلماني، فقائد العام للقوات المسلحة ينبغي هو أن يصدر الترقية. هذا نقطة خلاف. النقطة الأخرى فيما يتعلق بشمول المتقاعدين من الضباط السابقين بهذا القانون، هذا قضية نحتاج فيه إلى رأي فني من وزارة المالية، وقد خاطبنا وزارة المالية بكتاب وننتظر الجواب، وبالتالي ليست لدينا أي إشكال. نحن نريد أن نقدر عطاء وجهود ضباطنا السابقا ولاحقا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، منحت الأكاديمية العربية في الدنمارك درع الأكاديمية للمبدعين العراقيين الشاعر بلقيس حميد حسن والشاعر خلدون جاويد، وذلك لإسهاماتهما المستمرة في العمل الثقافي وإغناء الحياة الثقافية العراقية. الشاعرة بلقيس تحدثت في حوار خاص أجراه مراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي عن الأكاديمية العربية وشعورها تجاه هذا الفوز كشاعرة وكاتبة عراقية في المهجر.
منحت الأكاديمية العربية في الدنمارك درع الأكاديمية للمبدعين العراقيين الشاعرة بلقيس حميد حسن والشاعر خلدون جاويد، وذلك لإسهامتهما المستمرة في العمل الثقافي وإغناء الحياة الثقافية العراقية. الشاعرة بلقيس حميد حسن تحدثت في حوار خاص لإذاعتنا عن الأكاديمية العربية وشعورها تجاه هذا الفوز كشاعرة وكاتبة عراقية في المهجر. الشاعرة بلقيس حميد حسن، أولا مبروك على هذا الفوز الرفيع. يا ترى ما هي طبيعة هذه الأكاديمية وفي الدنمارك بالذات؟
الأكاديمية العربية هي يعني هيئة علمية تختص بكل ما يتعلق بالتعليم العالي، وتخرج كفاءات علمية متخصصة وملتزمة بواجب أكاديمي علمي وإنساني. يعني هي تهيئ المساهمة للهبوط بالحضارة الإنسانية والعراقية، خاصة تهتم بالقيم الثقافية العليا وتأكيد فلسفة التفتح الفكري التنويري، وتحاول أن ترتقي بالآداب وتطوير العلوم والفنون، وتجري بحوث علمية ونظرية وتطبيقية وقيم، يعني أيضا باختبارات وتجارب علمية مبكرة تحاول من خلالها تسهم برقي المجتمع الإنساني وتقدمه، يعني وتقوم بأعمال استشارات علمية تقدم للهيئات والمؤسسات والشركات والمصالح والأجهزة، وتوثق صلات أيضا وروابط ثقافية علمية مع الهيئات والمؤسسات العلمية يعني بشكل عام.
نعم، وفي الدنمارك بالذات لأنه هنالك جالية عراقية كبيرة.
نعم، هي ليس مختصة فقط بالدنمارك، إنما مفتوحة لكل العراقيين والعرب، يعني حتى في العراق وفي دول العالم الآخر يعني الثالث وفي أوروبا، أي إنسان يريد أن يدرس ويعني يأخذ حقه من العلم، أو أحيانا بعض الناس ظروفهم الخاصة ما تسمح أو ظروف سياسية ببلدانهم ما تسمح له، فهذه مفتوحة لكل من يريد أن يستفيد من العلم الأكاديمية.
لا شك أن حصول أي مبدع عراقي على مكافأة تقديرية لعمله الإنتاج الفني هو بمثابة إنجاز متواصل لقدرة المجتمع العراقي على العطاء بالرغم من الظروف الحالية الصعبة. يا ترى ما هو شعورك في هذا المجال بعد منحك درع الأكاديمية العربية؟
والله كانت يعني التفاتة جميلة جدا. أنا فوجئت يعني هي كنت مدعوة إلى سياسة شعرية في الدنمارك وحضر الأستاذ الرئيس الجامعة الدكتور الحيالي وفوجئت بعد الأمسية بعد أن انهيت الأمسية قدم لي الدرع الأكاديمية ثم أيضا قدمه للشاعر خلدون جاويد. جميل أنه نلتفت للثقافة لأنه السياسة دمرت كثير من مما يعني من العراق ومن الاهتمامات ومن نحن الآن هذا شعبنا يعني وطننا بعد الدمارات والحروب والتصارعات والتنحرات الهائلة التي مرت به يعني يحتاج إلى ترسيخ القيم الثقافية وترسيخ يعني القيم الإنسانية من خلال الاهتمام بالأدب والفن، وهذه هي التي تبقي وتبني المجتمع حقيقة. القيم من أدب وفن وثقافة وعلوم هي التي تبني وليس التصارع والتناحر السياسي. لهذا أنا فرحت لأنه يعني معناتها نحن نفكر نسير في خط صحيح لتشييد العراق، وأول ما نذكر هو الأساس اللي هو الأساس الثقافي والعلمي في تشييد فارس. لهذا كانت الالتفاتة جميلة وجاءت مع ما أفكر به من يعني أو أكتبه في مقالاتي دائما وهو الاهتمام بالثقافة أكثر من الاهتمام بالسياسة.
الشاعرة والكاتبة بلقيس حميد حسن، بمناسبة منحك درع الأكاديمية العربية نشكر لك هذا الحوار.
شكرا لكم جزيل الشكر على هذه أيضا التفاتة جميلة منكم. شكرا.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
وقلت انت مستحيل وشلون اجي
هدتني والليل الطويل.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مصطفى صالح كريم في عرض للصحف الكردية.
نبدأ بصحيفة كردستاني نوع اليومية السياسية، وفيها جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني يهنئ الصحفيين في إقليم كردستان بمناسبة الذكرى 11 بعد 100 للصحافة الكردية، ويؤكد على ضرورة مواصلة العمل من قبل الصحفيين لتصبح الصحافة في الإقليم السلطة الرابعة. وفق إحصائية أجرتها الصحيفة تبين أنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية نشرت 1036 تقريرا انتقاديا حول النواقص والمشاكل والمطالب. افتتاح مركزين لجراحة القلب والطوارئ العاجل في السليمانية. وفي صحيفة الريبازي آزاد الإسبوعية السياسية تقرير تتوقع فيه الصحيفة أن يدلي أحد الطيارين الشهادة في المحكمة العليا للجنايات حول الاجتماعات السرية التي عقدت والخطط التي وضعت لقصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية. وننتقل إلى صحيفة آسو اليومية الأهلية التي تقول لمتابعة تقرير منظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان في الإقليم تقررت تشكيل 6 لجان متخصصة. أما صحيفة هاوراتي نصف الأسبوعية الأهلية فتقول وفق مصادرها أن القوات الأمريكية استخدمت 3 أفواج لتدريب البيجمالجا وتكون في مقر قوات البيجمالجا. وبحسب الصحيفة أن هذه الأفواج ستقوم أيضا بحماية حرية الناخبين. وصحيفة الروجنامة اليومية السياسية الأهلية تقول محافظ الموصل الجديد يهدد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين الكرد في كل من سنجار وشيخان ومخمور. فيما يقول ممثل فرع الموصل للحزب الديمقراطي الكردستاني إن استمرار قائمة الحدباء في تنفيذ سياستها في الموصل تعني السير في طريق الانقسام. وأخيرا نقرأ في صحيفة خبات اليومية السياسية رسالة مسعود بازاني رئيس إقليم كردستان إلى الصحفيين، حيث يثمن دور الصحفيين ويهنئهم بمناسبة يوم الصحافة الكردية. وهناك تقرير يتبين منه أنه على نفقات حكومة الإقليم تمت خلال السنتين الماضيتين معالجة 200 طفل، وذلك من الذين مصابون بأمراض القلب. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة ويأتيكم من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين في أرض للصحف الأردنية.
تقول صحيفة الدستور إن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن وفدا من كبار المسؤولين في كبريات شركات الوسائط الإعلامية الحديثة بينها جوجل ويوتيوب توجه إلى العراق الأحد وسيمكث حتى الخميس لتطوير القطاع في هذا البلد. وأوضحت الوزارة أن الوفد يرمي من خلال زيارته إلى إعطاء صورة للمسؤولين في القطاعين الرسمي والخاص في العراق عن الطريقة المثلى لاستخدام وسائط الإعلام الحديثة في بلدهم. وتنقل صحيفة العرب اليوم عن نائب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم أن التجربة التركية هي الأقرب إلى الواقع العراقي من التجربة الإيرانية، وأكد أن الدستور العراقي وضع بشكل يؤكد أن العراق دولة مدنية تحترم الهوية الإسلامية والشعائر الدينية والخصوصيات القومية والمذهبية وكل طبيعة التنوع الوطني العراقي. وأضاف الحكيم: طرقنا أبواب جميع دول المنطقة وبشكل خاص الدول العربية الشقيقة، مبدين كل الحرص على أن تفتح أبوابها للعراق وتفتح سفاراتها في بغداد وتبادل المصالح، وفي السياق ذاته توجهنا إلى الجارة تركيا. وقال الحكيم أنه يؤمن بضرورة أن تكون المنطقة منفتحة على نفسها لمصلحة الجميع، لكنه في الوقت نفسه لن يستطيع تجاهل حقيقة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت منفتحة على الوضع السياسي الجديد منذ قيام مجلس الحكم وحتى اليوم. في صحيفة الغد تقول جمان غنيمات في مقال تحت عنوان حتى لا تكون زيارة الذهبي لبغداد بروتوكولية إن الفرصة متاحة الآن لبعث أمجاد العلاقات التاريخية بين البلدين وتحقيق الاستفادة المشتركة الطرفين، فالعراق ما يزال بحاجة للأردن كمنفذ رئيس له، كما أن الأردن يتطلع إلى توثيق العلاقات مع بلد تربطه به صلات خاصة ويقيم بين ظهرانيه أكثر من نصف مليون عراقي وجدوا في الأردن ملاذا آمنا وبيتا تغمره الطمأنينة. زيارة الذهبي كما تقول غنيمات مهمة وحاسمة إذا جرى استثمارها بشكل ذكي بعيدا عن الاعتبارات الدبلوماسية التي تحجب المغالاة فيها المطالبة بفتح الملفات الضرورية التي يكتسب بعضها بعدا استراتيجيا. وتقول صحيفة الرأي أن رئيس الوزراء السوري دعا إلى تغيير شامل في العلاقات مع العراق بما يؤدي إلى توسيع آفاقها وتمتين حلقات التعاون في مجالات التجارة والصناعة والنقل والنفط والغاز والكهرباء والثروة المعدنية، وأكد أن سوريا تدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في قيادة العراق إلى بر الأمان وتعزيز مسيرته السياسية والوفاق الوطني. ومن جانبه قال المالكي الذي اعتبر زيارة العطري تاريخية إنه يتطلع إلى علاقات نموذجية مع سوريا رد على القطيعة في زمن النظام السابق وما تلاها خلال صفحة مواجهة الإرهاب، وجدد سعي العراق لبناء علاقات قوية قائلا إن العراق القوي سينهض بعلاقات قوية مع محيطه العربي والدولي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيدتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرز. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة التي نقدم فيه تقريرين، الأول من بغداد حول تفضيل المواطنين لتأجير سيارات التاكسي الحديثة، ونزور أيضا إدهوك لنتعرف على التكنيك الجديد الذي استخدمه الفنان التشكيلي ستار علي في معرضه الشخصي الخامس. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع زميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيدتي وسادتي، التغييرات التي شهدتها البلاد بعد عام 2003 تلاحظ في العاصمة، ومنها غزو السيارات الحديثة لشوارع بغداد بما فيها سيارات التاكسي، ولكن ما زال هناك سواق يعتاشون على الموارد القليلة التي تدرها مهنتهم من سياراتهم القديمة وإن كانت موارد قليلة، قياسا بما يحصل عليه سواق السيارات الحديثة التي يفضلها المواطنون لحداثتها ونظافتها وسرعتها. فرقد الطيب رصد لنا أيضا آراء لمواطنين متعاطفين مع أصحاب التاكسيات القديمة بسبب قلة الأجرة.
في المدة الأخيرة وبسبب دخول الكثير من السيارات الحديثة العراق حتى شملت سيارات الأجرة التاكسي، يلاحظ أن البغداديين لا يستأجرون سيارات الأجرة القديمة بل يفضلون الحديثة منها، حتى أصبحت السيارات القديمة عبئا كبيرا على أصحابها الذين بدأوا يشكون من قلة المورد وعدم القدرة على استبدالها بسيارات أجرة حديثة لارتفاع أسعارها، وهو ما يشكو منه سائق التاكسي أبو محمد الذي التقيناه قرب دراج العلاوي.
احنا اصحاب السيارات القديمه ما حد ما يقعد ويانا، يعني اذا يشوفون سيارتي لان هي موديل كورونا موديل 80 العالم ما تصعد ويانا، السيارات الحديثه هواي اثرت علينا، واحنا تعرف احنا برقب عندنا عوائل وعندنا ايجارات ونتاذى بسبب هاي السيارات اللي جتي، فنريد حل، والحل ما نعرف شنو. اليوم يعني الوضعيه يوم على يوم دسي بالنسبه لنا، يعني حتى العالم ما قامت تفضل سياراتنا، قامت تفضل السيارات الحديثه، والمشتكى لله والله موجود.
الكثير من المواطنين يبرر تفضيله السيارات الحديثة على القديمة بسبب حداثتها ونظافتها وسرعتها واستخدام البعض من سائقي هذه السيارات إلى التبريد الذي يحتاجه العراقيون في الصيف اللاهب.
طبعا يعني أنا بالنسبة لي بالشارع بنوقف، إذا أجر تاكسي أجر سيارة حديثة بصراحة، غير يعني التاكسي القديمة ما أجرها. أولا إذا تسألني يعني السيارة الحديثة هي أصلا حديثة، أولا ماشيها بالشارع يختلف عن السيارة القديمة، بشوف السيارة القديمة ترتر ودبلاته يمكن وهذا وما أعتني بها أصلا، السيارة يعني قديمة مديراتها قديمة، الحديثة لا مريحة بالمشي. ثاني شيء مرات حتى السواق يشغلون تبريد نشوفهم، صح مو أغلب السواق التاكسي يشغلون تبريد، بس أكثر الأحيان أنا بشوف يشغلون تبريد حتى لو في فرق بالكرول، بس فيهم المهم خاصة انه الانسان يرتاح خاصة بهالجو الحار هذا بالصيف والتراب.
سيارات طبعا الحداثة هي مصدر كل شيء، مو بس السيارات الحديثة، السيارات الحديثة تكون اسرع من السيارات القديمة، والسيارات الحديثة تكون نظيفة ايضا بركوبة وترتاح فيها شخصية خصوصا من تركب بها. طبعا اكو بعض الناس يروحون للسيارات القديمة مثل قلة الكروة بها، وهذا الشيء طبعا مطلوب عند اكثر الناس، لكن الحداثة حلوة والسيارات الحديثة تكون جميلة، ومثل ما قلت لك يكون طريقة الوصول بها سريعة جدا.
فيما يتعاطف آخرون مع أصحاب السيارات القديمة ويفضلون استئجارها على الحديثة بسبب قلة الأجرة التي يطلبها أصحاب السيارات القديمة مقارنة بما يطلبه أصحاب السيارات الحديثة.
بالنسبة لي أنا دائما أنه أصعد بسيارات الحديثة بالنسبة للتاكسيات أو غير التاكسيات، حتى الخصوصي موجودة بالشارع العراقي أنه يشتغلون أكثريتهم تاكسي، بس مرات أتعاطف أنه شنو أشوف حكم السواق التاكسي بالنسبة للسيارات القديمة، دائما مرات أتعاطف وياهم أصعد وياهم، بس مرات مين يعني أنه يسوون واهز أو يوصلونه من وقت مثل السيارات الحديثة حكم أنه هاي حديثة ومتينة بنفس الوقت، السيارات القديمة حتى سواقها قدامي شو على كيفهم بتهرزون من الشارع، هي زينة مو مزينة، بس وبنفس الوقت أنا ملاحظة هنا مرات أصعد وياهم حتى المبلغ اللي ياخذوه مال السعر، يعني الكروة نقدر نقول تفرق عن السيارات الحديثة، يعني أكو تاكسي أقدر أخذ سيارات حديثة 5000 دينار، أشوف السيارة القديمة اللي أصعد بيها ياخذ 3000 ونص 3000 مرات 2000 ونص.
يذكر أن الشركة العامة للسيارات التابعة إلى وزارة التجارة سبق أن بدأت بتطبيق قرار تسقيط السيارات ذات الموديلات القديمة بأخرى حديثة، ربما من أجل حل مشاكل أصحاب السيارات القديمة لأنها تشكل لهم مصدرا للرزق وإظهار العاصمة بغداد بمظهر يتناسب مع تاريخها العريق. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، على قاعة الشهيد سلمان في يوتوك وبدعم من المديرية العامة للثقافة والفنون، افتتح الفنان التشكيلي ستار علي معرضه الشخصي الخامس، والذي تميز بسيطرة الأسلوب التجريدي بخلاف المعارض السابقة للفنان والتي كانت تميل إلى الواقعية والواقعية النقدية. ويعزي الفنان علي هذا التغيير إلى ضرورته من أجل إبراز القيم الجمالية. نخبة من الفنانين زاروا المعرض وأبدوا آراءهم بشأن التكنيك الجديد للفنان ومدى قدرته على تجاوز التكرار في أسلوبه ومواضيعه. عبد الخالق سلطان، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من دهوك.
بعشرين لوحة من الفن التجريدي، افتتح الفنان التشكيلي ستار علي معرضه الشخصي الخامس في قاعة الشهيد سلمان بدعم من المديرية العامة للثقافة والفنون في دهوك. وتميز هذا المعرض بسيطرة الفن التجريدي على اللوحات المعروضة بخلاف المعارض السابقة للفنان التي كانت تميل إلى الواقعية والواقعية النقدية. وبحسب قول الفنان ستار علي، فإنه حاول التغيير من التكنيك الذي كان يستخدمه في السابق واتجه نحو الاختزال في هذا المعرض الذي لم يكن له أي عنوان.
بالتأكيد كل معرض جديد هو تجربة جديدة، كل تجربة تحمل في ثناها رؤية جديدة وتحول آخر. هناك تغيير حقيقة.
يعني هذا التغيير هو على صعيد استخدام الألوان أم هناك تكنيكات جديدة حاولت استخدامها؟
بالتأكيد التغيير يشمل بدرجة الأساس التكنيك. هناك تغيير في أكثر بساطة، يعني تحول نحو الاختزال، هناك اتجاه ومحاولة نحو التجريد.
الفن التجريدي هنا يعني إلى أي درجة يمكن لهذا الفن مثلا أن يلاقي النجاح، وخاصة في مجتمع مثل مجتمع؟
هناك إشكالية كبيرة في مجتمعاتنا، في متلقينا ومتذوقنا. نحن الفنانين في مجتمعاتنا الشرقية نعاني كثيرا من هذه الظاهرة، وهي هل ترضي الجمهور أو هل ترضي ذاتك، هل تتساير مع المتغيرات والتطورات التي تحدث في العالم.
يعني أنت في هذا المعرض، يعني ما الذي إلى أي طرف كنت في هذه المعادلة؟
أنا الآن مع طرف أن الفنان يجب أن يرضي ذاته أول الجمالية.
يعني لو خيرت في اختيار عنوان لهذا المعرض، ما هو العنوان الذي تفضل أن يكون؟
في هذا المعرض لم أختر لا عنوان المعرض ولا عنوانا للوحات، استهدفت ذلك لإعطاء الحرية للجمهور لكي يقرأ اللوحة بأكثر من قراءة.
وقد زار المعرض نخبة من الفنانين ومنهم التشكيلية هدى أحمد، التي أشارت إلى أن الفنان استخدم الضربات القاسية لنقل المآسي والكوارث التي مر بها المجتمع الكردي في السنوات الماضية.
المعرض يعني كان جميل جدا من ناحية المضمون، من ناحية العمل أو تكنيك في العمل أيضا كان جميل جدا، وأكو رابط بين المضمون وبين التكنيك، هذا اللي عجبني بالمعرض. إذا شفتوا المعرض وتفرجتوا عليه يعني تشوفون الحوادث والمآسي اللي مر بها الشعب الكردي، يعني قدر يعبر الفنان عن هواية مآسي منه، فعبر عنها بهو بأسلوبه وتكنيك شغله. يعني ضربات فرشات تكون يعني عريضة وقاسية، هاي القساوة دلت على الطبيعة جو العام اللي حدثت بها هاي الحوادث والمآسي.
أما الفنان لقمان سلام المدرس بمعهد الفنون الجميلة بدهوك، فقد تلمس في هذا المعرض بعض التغيير في أسلوب الفنان ستار علي، لكنه يرى أن الفنان قد وقع في مصيدة التكرار.
ومن خلال مشاهداتي لأعمال السابقة يعني لاحظت بها نوع من التطور من الجدية بعض الشيء، ولكن مسألة التكرار في الموضوع مسألة سلبية ترد يعني تحسب على الفنان، لأنه الستايل المعين اللي يمتلكه الفنان ستار علي ستايل جيد وجميل، ولكن مسألة التغيير والتنويع بالمواضيع مسألة قليلة وغير موجودة عند الفنان ستار علي.
الفنان ستار علي من مواليد محافظة دهوك عام 1957 له العديد من المقالات والدراسات النقدية حول الفن التشكيلي، إضافة إلى تأليف كتاب بعنوان قراءات تشكيلية، وأول معرض له كان في العام 1983 في محافظة دهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، يقدم فيها الزميل ناظم ياسين مقابلة مع وزير المالية باقر جبر الزبيدي حول مشاركة العراق في مؤتمر الهيئات المالية العربية الذي انعقد أخيرا في الأردن، ومتابعة من بغداد عن منجزات المرحلة الثانية من برنامج القروض الميسرة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وأخرى من موسكو عن محادثات أجرتها الشركات الروسية لتنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية في العراق.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وأقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن تصريحات لوزير المالية العراقي باقر جبر صولاغ عن مشاركة العراق في مؤتمر الهيئات المالية العربية الذي انعقد أخيرا في الأردن، إضافة إلى متابعة من بغداد عن منجزات المرحلة الثانية من برنامج القروض الميسرة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وأخرى من موسكو عن محادثات أجرتها إحدى الشركات الروسية لتنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية في العراق. شارك العراق أخيرا في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي انعقدت في الأردن بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية. يشار إلى أن هذه الهيئات وهي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمؤسسة العربية ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تؤدي دورا مهما في توفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية في الدول العربية، حيث قدمت خلال عام 2008 أكثر من 2,400,000,000 دولار شملت قروضا لمشاريع تنموية ودعما لموازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. وخلال الاجتماعات التي انعقدت يومي 15 و16 من نيسان على شاطئ البحر الميت، ناقش المؤتمرون قضايا بينها برامج الهيئات المالية العربية وأنشطتها وتقاريرها السنوية وخططها للعام المالي القادم، كما جرى البحث في سبل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول العربية ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي ضيفتها الكويت في كانون الثاني الماضي. وأفاد وزير المالية العراقي باقر جبر صولاغ في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر بأن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وافقت خلال المؤتمر على إعفاء العراق من الفوائد المالية المترتبة على ديونه. تفصيلات أخرى في سياق المقابلة التي أجرتها معه على هامش مشاركته في المؤتمر مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان.
كشف وزير المالية باقر جبر الزبيدي عن أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وافقت على إعفاء العراق من فوائدها المالية المترتبة على ديونه والبالغة 25 مليون دولار، مبينا أن العراق سيقوم بتسديد أصل الدين البالغ 40 مليون دولار من موازنة عام 2009. جاء ذلك خلال اجتماعات الهيئات المالية العربية التي عقدت في منطقة البحر الميت الأسبوع الماضي.
كان اجتماع مجلس الإدارة لمؤسسة لضمان الاستثمار والائتمان في الدول العربية. كان هناك ديون على العراق تجاوزت 70 مليون دولار للمؤسسة على العراق نتيجة لسياسات النظام السابق وبقيت هذه الديون متراكمة. العراق كان عند رأي، نحن طرحنا السنة الماضية بأهمية أن يكون إعفاء العراق من كافة الفوائد التي تمخضت منذ عام 1980 إلى يومنا هذا، وهذا يشكل مبلغ كبير بالنسبة للعراق حدود 25 مليون دولار. فطالبنا قبل أشهر في حال إعفاء العراق من فوائد المترتبة عليه سيقوم العراق بدفع كل التزاماته المالية أمام كل المؤسسات العربية، ومجلس الوزراء أخذ قرار بهذا. تم مناقشة الموضوع، نشكر كل الدول العربية التي أيدت مقترح مجلس الإدارة ومقترح العراق في إعفاء العراق من 25 مليون دولار. فعلا اتخذ قرار بالإجماع وتم إعفاء العراق من 25 مليون دولار، وسيقوم العراق بدوره بدفع أصل الدين وهو 40 مليون دولار لاحقا، وهو موضوع في موازنة عام 2009.
وجاءت أهمية الاجتماعات التي شارك فيها وزراء المالية العرب والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والإنماء الزراعي وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، حيث سعى المجتمعون إلى التنسيق للتخفيف من وطأتها على الدول العربية، وهذا ما أكده وزير المالية.
تأتي أهمية هذا الاجتماع في ظل الأزمة المالية العالمية بلا شك له أهمية قصوى من خلال ضرورة التنسيق بين البلدان العربية من أجل وضع حلول للأزمات التي قد تمر بها بعض الدول العربية وكيفية التنسيق بين هذه الدول وصولا لمساعدة بعضنا الآخر من أجل حل مشاكل بعض الدول العربية التي تتعرض سواء كانت هذه الدول نفطية أو غير نفطية، لأن الأزمة أنا أعتقد ستشمل الجميع وستؤثر على الجميع. لذلك التنسيق بين الدول العربية مسألة ضرورية وحاجة قومية.
من جانب آخر، رحب الزبيدي بالاستثمار العربي والأجنبي في العراق في ظل التسهيلات الجديدة التي يقدمها العراق حاليا للمستثمرين.
والله أبواب العراق مشرعة ومفتوحة للجميع، للعرب وللأجانب وللعراقيين للاستثمار، لأننا نعتقد أننا يجب أن نتجه نحو الاستثمار. ومجلس الوزراء بالأمس أقر تعديل جديد على قانون الاستثمار بإعطاء الأراضي يمكن أن يتملك الأجنبي والعربي والعراقي الأرض دون المرور بقانون 32 لسنة 86، وهو قانون صعب ومعقد، فبالتالي وضعنا حلول إيجابية سنرفعها إلى مجلس النواب لمناقشتها. وعند ذلك أنا نعتقد أن سيكون مجال الاستثمار في العراق مجال مفتوح للجميع.
هذا وخلصت اجتماعات البحر الميت إلى إقرار إنشاء مجلس لتنسيق السياسات المالية بين الدول العربية لمواجهة الأزمة المالية العالمية ونتائجها، وكذلك تنسيق المواقف لمواجهة الكثير من المتعلقات المالية والاقتصادية. لبرنامج التقرير الاقتصادي فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
في إطار جهود لمواجهة مشكلة البطالة في العراق، تواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برنامج القروض الميسرة الذي سبق لإذاعة العراق الحر أن واكبته منذ انطلاقه قبل نحو عامين. وفي المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا في بغداد محمد كريم، نستمع إلى عرض وتحليل للمنجزات التي حققها هذا المشروع في توفير فرص العمل للعاطلين ولا سيما شريحة الشباب.
تستمر في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عملية ترويج وإنجاز معاملات طالب القروض ضمن الصفحة الثانية من مشروع القروض الميسر للمشاريع الصغيرة الذي أطلقته الوزارة العام 2007 في محاولة منها للتخفيف من تفاقم مشكلة البطالة التي باتت تلقي بظلالها على شرائح واسعة من المجتمع العراقي وفي مقدمتها شريحة الشباب، حيث يؤكد في هذا السياق مدير مشروع القروض الميسر سامي سعيد في التصريح الذي أدلى به لإذاعة العراق الحر وصول المشروع إلى نسب متقدمة من الإنجاز ضمن صفحته الثانية تصل إلى قرابة 80% في كل من بغداد والمحافظات.
الصفحة الثانية قطعنا بها شوط لا بأس به، وصل نسبة الإنجاز في بغداد يعني المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وصلت نسبة 90%. في المحافظات الأخرى بسبب طبيعة الروتين والوضع هناك نسبة إنجاز تتراوح يعني من 60 إلى 80% في بعض المحافظات.
هل لديكم إحصائية ولو تقريبية عن عدد المعاملات المنجزة وأعداد المستفيدين منها؟
أقدر أعطيك رقم يعني من 75 إلى 80 ألف مشروع تم المصادقة عليه للمرحلتين الأولى والثانية في بغداد والمحافظة.
في الوقت ذاته أكد سعيد عدم تأثر مشروع القروض الميسرة بخفض الموازنة العامة للدولة لعام 2009، منوها عن المصدر الرئيس لتمويل واستمرار هذا المشروع.
مصرف الرافدين يقوم بتمويل هذه المشاريع، يعني كمستثمر يستثمر أمواله من خلال تمويل هذه المشاريع من خلال فائدة يحصل عليه، هذه الفائدة دفعتها وزارة المالية.
هل رصدتم وجود حالات فساد مالي، فساد إداري؟
لحد الآن ما وجدنا أي خلل بهاي الآلية أو تعرضنا إلى أي مشكلة بهذا الجانب. نتأكد من وجود المشروع، يتم زيارته من خلال لجنة متابعة وتقييم من لجاننا، إضافة إلى أنه نستعين بالمجالس البلدية في تزويدنا بتأييد وأيد قيام هذا المشروع. الشيء الثالث، هناك مكتب المفتش العام في وزارة العمل يقومون بزيارات انتقائية لهذه المشاريع لتأكد من صحة إجراءاتنا بهذا الصدد. لحد الآن ما برزت مشكلة بهذا الاتجاه، لأنه الضوابط اللي وضعناها محكمة ونعمل بشفافية أحرجنا بها أي جهة تحاول خرق ضوابطنا.
من جهتهم أجمع عدد غير قليل من الخبراء والاقتصاديين العراقيين على أن ما حققه مشروع القروض الميسرة حتى الآن من نجاح لم يتجاوز نسبة 40% لأسباب عدة جاء بعضها على لسان المحلل الاقتصادي الدكتور هلال الطحان.
أعتقد أن هذه الخطوة حققت نسبة من النجاح تقدر ب 30-40%، لأنه نسبة البطالة لدينا مرتفعة ولا يمكن القضاء على هذه النسبة بفقط منح القروض الصغيرة والميسرة. كنا نطمح بإعطاء قروض أكبر من هذا الحجم لغرض الاستثمار، لأن هذا المبلغ بين 3-10 مليون ليس مبلغ كبير.
ما هي الإجراءات التي تعتقدون أنها تكفل أن يكون مشروع القروض الصغيرة هذا مشروعا ناجحا ويسهم في أن يحقق النجاح المرجو منه؟
النجاح الأكبر في موضوع القروض يتطلب بيئة أمنية مستقرة لمنح قروض أكثر والتوسع في هذا المشروع، وبيئة اقتصادية مستقرة، إلا أن الذي يحصل لدينا هذه الشروط غير متيسرة في الوقت الحاضر.
وردا على سؤال إذاعة العراق الحر حول مدى إمكانية أن يستمر هذا المشروع على مدى الأعوام القادمة، أجاب طحان بالقول:
في حال صعود أسعار النفط إلى ما فوق 60 دولار للبرميل الواحد بإمكاننا التوسع في هذا المشروع، أما في ظل الوقت الحالي وبيع النفط ب40 دولار أو أقل من هذا المبلغ أو أكثر بقليل فالمشروع يعاني من صعوبات بسبب نقص التمويل.
للبرنامج الاقتصادي محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجرت إحدى الشركات الروسية المتخصصة في الطاقة محادثات مع مسؤولين عراقيين بهدف التعاون في تنفيذ مشاريع عراقية. وأفاد بيان لهذه الشركة بأن اللقاءات التي عقدت الشهر الماضي في عمان قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي إلى موسكو تناولت آفاق التعاون في مجال تأهيل وبناء محطات توليد الكهرباء. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرينكو.
أجرى وفد من شركة تيخنو بروم إكسبورت الروسية محادثات في عمان مؤخرا مع نائب رئيس الوزراء العراقي بارهم صالح. جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي للشركة على نتائج المحادثات. الطرفان الروسي والعراقي ناقشا الوضع الاقتصادي في العراق وأفاق نشاطات الشركات الروسية في البلاد. كما التقى الوفد الروسي وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد ووكيل وزير الكهرباء رعد الحارس، حيث أعرب شركة تيخنو بروم إكسبورت عن استعدادها لتنفيذ عقد حول إعادة إعمار محطة الحارثة الكهروحرارية في إطار شروط المناقصة. يذكر أن شركة تيخنو بروم إكسبورت الروسية التي أسست عام 1955 قامت ببناء منشآت في مجال الطاقة بما في ذلك حطوط ومحطات فرعية في أكثر من 50 دولة. المحللة السياسية الروسية الدكتورة إيلينا سوبونينا عربت عن أملها في حديث إلى إذاعة العراق الحر بأن التعاون بين العراق وشركة تيخنو بروم إكسبورت سيستمر في المستقبل.
شركة تيخنو بروم إكسبورت الروسية هي من شركات روسية قليلة تعمل الآن في العراق، وهذه الزيارة بالذات لها علاقة برأيي بالتغيرات في قيادة هذه الشركة. رئيسها قد تغير والقيادة الجديدة حبت أن تتعرف على الأوضاع في العراق وعلى الشركاء العراقيين. أما تعاون هذه الشركة في العراق فهو سيستمر لأنها مختصة في بناء المحطات الكهربائية وغيرها، ويوجد مستقبل للتعاون بين روسيا والعراق بشكل أوسع، ولكن بالتأكيد هذا التعاون ما حيعود إلى نفس الحجم الذي رأيناه منذ بضعة سنوات، والأولوية حتكون لشركات أمريكية والغربية بشكل عام.
حسب ما قالت المحللة السياسية والاقتصادية الروسية الدكتورة إيلينا سوبونينا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه نظم ياسين.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.